إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في حلقات سابقة أتحدث عن قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، وذكرت في ذلك ثلاث قواعد ووقفت عند القاعدة الرابعة. ولكي أربط الكلام بعضه ببعض، أذكر أو أشير عرضا هكذا إلى ما سبق أن ذكرته من قواعد، لتكون تذكرة للمشاهد، ولأربط الكلام بعضه ببعض. أول قاعدة ذكرتها فيما مضى من قواعد تقرير أو ضوابط أصول وتقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. وهذا المفروض أن يكون من الأمور المسلمة عند كل مسلم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يؤمن ببعض ما أنزل الله علينا ويترك البعض الآخر، بل لا بد من الإيمان بجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وليس هذا فحسب، بل الواجب هو أن نسلم لها تسليما مطلقا. أو بمعنى آخر، ليس لي ولك خيار في أن نأخذ ما نشاء من الكتاب والسنة وندع ما نشاء، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني ما صح ولا استقام لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر مفروغ منه، وذكرت الأدلة فيما مضى على ذلك. وهذا التسليم في الحقيقة فيه تحقيق لمعنى الإيمان بالله، وإلا لن يكون هناك إيمان. لابد من التسليم لتحقق الإيمان برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وفي نفس الوقت أيضا لتخالف أهل البدع الذين ردوا بعض النصوص أو آمنوا بالبعض وتركوا البعض الآخر. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي أشرت إليها من قبل، اشتمال الكتاب والسنة على مسائل أصول الدين. كتاب والسنة، كما قال الله في كتاب: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه الأمة من أصول الديانة هو والله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما بعث رسوله إلا لذلك، ما بعثه إلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي بلغها للناس، لكي يستطيع المسلم أو المؤمن أن يقوم لله عز وجل بما فرض الله عليه. فالقرآن والسنة اشتمل على جميع مسائل أصول الدين، ولم يفرط رب العباد في ذلك. والله عز وجل ما قبض نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. لذلك جابر بن عبد الله يقول إيه؟ ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بين أصول الدين وفروعه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ تمام البلاغ ولم يكتم شيئا أوحاه الله إليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغه للأمة يوضح غاية التوضيح. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أنه كان إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يفهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رحيم بهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بلغ البلاغ المبين وشهد الله له بهذا البلاغ وأمته في يوم عرفة في حجة الوفاء والوداع، شهد من معه وكانوا ربما يتجاوزوا مثلا 100,000 من الصحابة، استنطقهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة وشهدوا على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قاعدة ثالثة اللي هي من قواعد وضوابط تقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هي رد التنازع إلى الكتاب والسنة. الناس تتفاوت في العقول وتختلف ويحدث بينهم أخذ ورد وخلاف وقبول ونزاع وشقاق ومودة وخصام، فإذا وقع لون من ألوان التنازع بين أفراد الأمة في مسألة من المسائل ماذا نفعل عندئذ؟ نرد الأمر فيها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة الثالثة هكذا عنوانها، رد التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا أخذنا ذلك من القرآن، تعلمناه من كتاب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ودي فائدة يا عبد الله، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. تنازع الناس في أمر، حصل خلاف بينك وبين إنسان في مسألة عقدية أو فقهية، ماذا تفعل عندئذ؟ أنت لك مرجعية، الأمور ليست متروكة هكذا، وإنما كما قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا خير لنا ولك وأحسن عاقبة، يعني ستنال جزاء ما فعلت ذلك خيرا عند رب العباد، ستكون العاقبة لك والعاقبة للتقوى لمن آمن وسلم وصدق ولم ينازع ولم يشاقق، ولكنه أخذ ما أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وتلقاه منه بالقبول التام والتسليم المطلق. وإن حصل نزاع أو شقاق في مسألة من المسائل وجب أن نرد هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا تقرير القرآن الكريم. إذن هذه قواعد ثلاثة سبق أن بسطت القول فيها وتحدثت عنها، والآن أبدأ بذكر القاعدة الرابعة وهي درء التعارض بين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. درء التعارض يعني دفع التعارض بين الكتاب وبين السنة. لماذا؟ لماذا نقرر هذه القاعدة؟ وهي يعني في الحقيقة أيضا قاعدة مهمة. أقول نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية لا تعارض فيما بينها كما يدعيه أهل البدع. لماذا؟ لماذا لا يتعارض القرآن الكريم مع السنة النبوية المطهرة؟ لأن المصدر واحد. القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، والسنة النبوية وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمصدر إيه؟ المصدر واحد. ولذلك أنا قلت لكم فيما مضى بأن من خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد وحدة المصدر، مصدر واحد، المرجعية فيه واحدة. القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، بيد أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، أما السنة النبوية المطهرة فمصدرها ومعناها من عند الله عز وجل، ومنطوقها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المصدر واحد. وسبق أنا ضربت لكم مثال، قلت لما يكون المصدر واحد لن نختلف ولن نضل، إذا اتبعنا جميعا الكتاب والسنة خلاص. كالطالب الذي يدرس أو الطلاب الذين يدرسون منهجا واحدا قرر عليهم الأستاذ كتابا، فإذا وضع لهم سؤالا لا شك إن قرأوا الكتاب ستكون الإجابة إيه؟ واحدة. لماذا؟ لأن المصدر الذي رجعوا إليه وتلقوا منه المعلومات مصدر واحد. ونقرر هنا بأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا يتعارضان بحال من الأحوال لأن المصدر واحد، وحاشا وكلا أن يخالف رب العباد سبحانه وتعالى شيئا أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم في أول وحي ثم يأتي ما يعارضه في نهاية الوحي. والرسول عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله عز وجل في كل ما يتكلم به وزكاه في ذلك، قال ربنا عنه في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغه وبيانه. انتبهوا لهذه المسألة، أنا ذكرت الآن أمرين، قلت أمره بتبليغه وأمره ببيانه. أمره بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأمره ببيانه وشرحه وتوضيحه وتفصيله لأمته في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، صلوات الله وسلامه عليه. البيان بلا شك قدر زائد عن القرآن المنزل، لأن السنة قدر زائد، كلام يعني يوضح يفصل يؤصل لمسائل الدين بصورة عامة يشرحها، بل كان يطبقها عمليا، يطبق الآيات آيات القرآن الكريم عمليا بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول من المحال أن يتعارض، من المحال أن يتعارض البيان مع المبين، لأن الذي يبين يبين البيان، ولا بد أنهما يسيران في اتجاه واحد في طريق واحد، ولذلك لا يمكن أن يتعارضا بحال من الأحوال. وكيف يتعارضان وقد أكمل الله علينا الدين وأتم علينا النعمة وتفضل علينا بذلك في كتابه، فقال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من الذي يقول ذلك؟ رب العباد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة بإكماله لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك قصور أو تعارض أو خلل بين كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول إن القول بأن هناك تعارضا بين نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، هذا القول هو مجرد دعوة لا دليل عليها، وإنما دعوة ادعاها من ادعاها، وكان الغرض من وراء ذلك هو الطعن على الوحي المنزل والشريعة الغراء ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما القرآن الكريم والسنة يسيران في منحى واحد، يسيران في اتجاه واحد، يؤصلان لشيء واحد، وقد أدرك علماء الأمة ذلك كلهم. ما قالوا به، ما قال أحد من أهل العلم أبدا بحال إلا من المبتدعة بأن هناك خلاف أو تناقض بين نصوص الوحي في القرآن وبين نصوص الوحي من السنة النبوية المطهرة، لأن كلاهما من عند الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله يذكر قولا عظيما جدا في كتابه الرسالة، يقول إن الله وضع نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه الفرض على خلقه فيما أنزل الله عليه. كلمة جميلة جدا من الإمام الشافعي، يقول بأن الله تبارك وتعالى وضع نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه في الموضع الذي بيّن فيه القرآن الكريم، بيّن فيه ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه. ولا يمكن بحال عندئذ وهو يبين أنه يخالف كتاب الله المبين، وأنه بيّن عن الله معنى ما أراده الله. طيب واحد يقول أحيانا يظهر لي أو فيما أقرأه لبعض مثلا المنتسبين للعلم أن هناك تعارضا، أو قد يظهر لي تعارض ظاهري بين نصوص القرآن الكريم وبين نصوص القرآن وبين نصوص السنة النبوية، نقول هذا تعارض ظاهري ليس تعارضا حقيقيا، ولا يمكن أن يكون ذلك. وإنما هذا قد يقع في نفس بعض الناس لقصور في العلم وعدم بيان أو طلب الله أو لاختلال الضوابط عنده التي يسير عليها، وليس لذلك حقيقة في نفس الأمر. أما أن يقع التعارض في نفس الأمر وحقيقته بأن يصدر عن الشارع، عن الله تبارك وتعالى، يصدر دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر، هذا محال ولا يمكن أن يكون. طيب إن وقع، نقول لا، هذا مخارج، لابد أن يكون في تناسخ بينهما، أو يحتاج الأمر إلى جمع بينهما، يعني نصوص الكتاب تصرف إلى مسألة نحتاجها ونصوص السنة تصرف إلى مسألة أيضا صحيحة نحتاجها، ويكون في رابط بينهما. أما أن يكون فعلا هناك تناقض أو تعارض بين نصوص الوحيين فهذا محال أن يقع في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقه ذلك أئمة الدين. الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو إمام في العلم، إمام في الأصول، وله يعني كتب ما شاء الله يعني دقيقة في أصول الفقه، أصلت هذا الفن وهذا العلم تأصيلا عجيبا. الإمام الشاطبي يعني ومن من مميزاته أنه مع العلم والتفقه في الدين كان على منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك انتفع به خلق كثيرون رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول قولا في كتابه الموافقات عظيما في ذلك، ويقرر أنه لا تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية بحال، مستحيل أن يقع ذلك. ماذا يقول في كتابه الموافقات؟ انتبه معي، يقول: أدلة الشريعة لا تتعارض في نفس الأمر. يعني في الحقيقة والواقع أن الشريعة والأدلة التي قامت عليها لا يمكن أن تتعارض، وتأمل كلمته في نفس الأمر. ليه؟ ليه أقول تأمل أو ركز على ذلك؟ لأن قد يقع تعارض في الظاهر، قد يقع تعارض في الظاهر لنقص في العلم، أو لا يكون تعارض في الأصل ولكن تعارض ظاهري، بمعنى أني نحتاج نجمع بين النصوص، أو أن ما ورد مثلا في مسألة معينة ورد فيها حديثين، حديث موضوع لا يقبل وحديث صحيح، فإذا نترك الموضوع ونأخذ بالصحيح، ولا يكون هناك إذن إيه؟ إذن تعارض. ولذلك في نفس الأمر أو حقيقة الأمر أنه لا يوجد تعارض بحال من الأحوال. ولذلك هو، وهذا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات، يقول: ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن قد يقع التعارض في فهم الناظر، تعارض يقع عندي وعندك لقصور عندنا، أو لعدم ضبط للمسائل، أو تتبع، وأنا سأذكر بعد قليل التعارض الظاهري هذا. لو رأينا تعارض كيف ندفع هذا التعارض؟ إنما الحقيقة التي يجب أن نسلم لها وبها الآن هي أن الشريعة أو أن نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة لا تعارض بينهما البتة، لأن مصدرهما واحد، وهو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وعندما نقول الله يجب أن تتذكر ما هو عليه من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ذلك. التعارض يا أبنائي يكون عند المتلقي اللي هو أنا وأنت، ولكن يمكن بعد التأمل والضبط أن ندفع هذا التعارض. أقول مرة أخرى، يمكن بعد التأمل والبحث والتحقيق أن ندفع هذا التعارض. تعارض يقع بين الناس، عند الناس، في القرآن الكريم والسنة لا تعارض بإطلاق. طيب إن بدا لنا أي لون من ألوان التعارض، ماذا نفعل؟ كيف نجمع بين الأدلة؟ هذه مسائل واضحة جدا عند أهل العلم. وانتبهوا معي، سأذكر أولا أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص. سأتكلم الآن عن أسباب وقوع التعارض الظاهري، لأن ما في حقيقة الأمر لا تعارض بين النصوص البتة، ولكن هناك أسباب قد يعني يظهر لنا أن هناك تعارض. سنذكر أسباب التعارض الظاهري ده، وكيف ندفع هذا التعارض لتقرير هذه القاعدة تقريرا عظيما كما قررها أهل العلم، وهي أنه لا يوجد تعارض البتة بين كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن قد يقع تعارض ظاهري بين بعض النصوص. طب ما هي أسباب وقوع هذا التعارض الظاهري بين النصوص؟ ذكر أهل العلم أسبابا عدة تكمن وراء هذا التعارض الظاهري، نذكر بعضها هنا أو جملة منها الآن. الأمر الأول، ما يكون بين آي القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية من عموم وتخصيص أو إطلاق وتقييد أو استثناء ونحو ذلك. عندما يكون القرآن الكريم مثلا يأتي بقضية على وجه العموم، تأتي السنة لتخصص هذا العموم، فلا يقال عندئذ بأن هناك تعارض، لأن القرآن الكريم والسنة مصدرهما من؟ كما قررنا ذلك سابقا، رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. آيات القرآن الكريم، بعض آيات القرآن الكريم قد تأتي عامة، والسنة النبوية قد تخصص هذا العموم، فلا يكون في هذا تعارض، فلا يكون في هذا إيه؟ فلا يكون في هذا تعارض. ولكن قد يقع ذلك، الإنسان يعني يسمع إطلاق في القرآن الكريم ولا يقف على ما خصصته السنة من هذا الإطلاق، فيظن أن هناك تعارضا، والأمر ليس كذلك. أيضا من أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص الجهل بسعة لسان العرب ولغة العرب. الناس بعضهم يطلب العلم ولكن ليس عنده أساس لغوي، يجهل كثيرا من قواعد اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. في مثل هذه الحالة لما يكون يعني يجهل لسان العرب وقد نزل القرآن الكريم بلسانهم، ففي هذه الحالة قد يحدث عنده أو يشعر بأن هناك تعارضا ظاهريا، والأمر ليس كذلك، بل لابد أن يعرف لغة العرب. ليه؟ لأن العرب يطلقون الكلمة الواحدة على عدة معاني، فقد يأخذ هو معنى فقط دون أن يأخذ بقية المعاني. ولذلك أقول بأن ظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الإنسان يعرفهما من السياق ومن خلال لغة العرب التي تكلمت بلسان الشرع، والله أنزل كتابه وبلغة العرب. العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد أيضا المعاني الكثيرة. كل هذا وغيره من لسان العرب وفطرتها، وبلسانها نزل القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية المطهرة. ومن جهل اللغة العربية ولم يقف على لسان العرب ضل في فهم الشريعة ولم يهتدي إلى الصواب فيها، لأنها نزلت بلغة العرب ويجب أن نفهمها على لغة العرب، ويجب أن نفهم الشريعة بلغة العرب. قرر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة ويتحدث عن المبتدعة الذين أولوا صفات رب العالمين سبحانه وخرجوا بنصوص الكتاب عن ظاهرها ومعناها، ذكر كلمة عظيمة، قال القرآن الكريم نزل بلسان العرب ولا بد أن نفهمه وفق هذا اللسان. وبالتالي فإذا جهل الإنسان لغة العرب وقع في التعارض، لأنه لن يفهم كلام الله ولا كلام رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يجمع بينهما. ولذلك أقول من جهل لغة العرب اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة، وهذا يظهر بوضوح لدى من لا يعرف ولا يتقن لغة العرب، فيقع هو في التعارض الظاهري الذي أدخله على نفسه بسبب نقص علمه، ولكن في الحقيقة لا يوجد تعارض في نفس الوقت. أنا سأطرح سؤالا وأود أن تفكروا فيه، لماذا؟ أنا أشرت إليه في بداية القاعدة، لماذا يستحيل أن يكون هناك تعارض بين نصوص القرآن الكريم وبين ما نطق به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا يستحيل أن يقع ذلك؟ قلت لكم واسمعوا الحلقة وأعيدوها وستستطيعون وسيفتح الله عليكم بمعرفة الجواب، لأن مصدر الدين واحد، القرآن نزل من عند الله بلفظه ومعناه، والسنة النبوية معناها من عند الله ولفظها من عند رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك يستحيل أن يكون هناك تعارض بين الوحيين، بين وحي القرآن الكريم ووحي السنة النبوية المطهرة. ما زلت بحاجة إلى أن أوضح هذه القاعدة وأن أبين أسباب وقوع التعارض الظاهري بين بعض النصوص، ثم أذكر كيف ندفع هذا التعارض، فتابعوني بارك الله فيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.